بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن في أركان الصلاة، وقد ذكرنا الركن الأول أنه النية، وتكون مع تكبيرة الإحرام، وموضع النية هو القلب. والنية تتضمن قصد مطلق الصلاة إذا كان نفلا مطلقا، والقصد مع التعيين إذا كان نفلا من الرواتب، ومع الفرضية القصد والتعيين والفرضية إذا كان لفرض من الفرائض، مثلا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فرض العشاء، صلاة فرض العشاء، قصد الصلاة والفرضية والوقت التعيين. والركن الثاني قلنا الله أكبر، التكبير، تكبيرة الإحرام. وذكرنا في نهاية الكلام أن الأركان القولية يشترط فيها أن يسمع الإنسان نفسه، يعني لا ينبغي أن يكون المجري الكلام على قلبه، بل لابد أن يجريه على لسانه، وليس بحيث يشوش على جاره، وإنما بحيث يسمع نفسه، أي يسمع نفسه إذا كان الجو هادئا ولم يكن ثم تصخب أو ضجيج أو نحو ذلك. ثم قال: ولو كبر للإحرام مرات بنية الافتتاح بالأولى وحدها لم يضر، أو بكل دخل في الصلاة بالأوتار وخرج بالأشفاع، لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته، هذا إذا لم ينوي بين كل خروجا أو افتتاحا، وإلا خرج بالنية ودخل بالتكبير. كبر بنية يعني تكبيرة الإحرام بنية الافتتاح بتكبيرة. التصوير المسألة هي أنني دخلت في الصلاة، أحرمت في الصلاة ونويت الدخول فيها، بعد أن نويت الإحرام ودخلت في الصلاة عدت فنويت مرة ثانية. التكبيرة الأولى دخلت بها في الصلاة، التكبيرة الثانية نويت دخول في الصلاة وأنا في الصلاة، فأبطلت النية الأولى، لأن نية الدخول وأنا في الصلاة بصلاة ثانية يفسد الصلاة الأولى. فقال: دخل في الصلاة بالأوتار وخرج بالأشفاع. لو كبر للإحرام، يعني لو كبر بدل كلمة الإحرام كان أولى. طبعا لما قال للإحرام معناها النية كاملة، فليس فيها إشكال. بنية الافتتاح، افتتاح الصلاة، لما قال للإحرام قال بنية الافتتاح، صار تكرار لهذا الكلام. ثم أعاد التكبير مرة ثانية، هو دخل في الصلاة بالأولى، فلما كبر تكبيرة ثانية إذا كان بمطلق الذكر، مطلق الذكر لا يبطل الصلاة، لكن إذا نوى بالثانية الدخول في الصلاة مرة ثانية أحرم إحرام جديد، هذا الإحرام أبطل الإحرام الأول، هذا الإحرام أبطل الإحرام الأول، خرج به من الصلاة. لأنك أنت في صلاة، كيف تدخل، تكون في صلاة وتدخل في صلاة ثانية؟ هذا معنى كلامي. نعم، لو كبر الإحرام مرات، المرة الأولى كانت للإحرام، لكن المرة الثانية والثالثة كانت مجرد ذكر لا يبطل الصلاة، الذكر المجرد لا يبطل الصلاة، ولكن لما كان الذكر إذا قصد به الإحرام بالصلاة مرة ثانية أبطل الصلاة. بنية افتتاحي بالأولى وحدها لم يضر، هو نوى الإحرام بالأولى وحدها، وبالبقية مجرد تكبير على سبيل الذكر، أو بكل، أي نوى بكل تكبيرة الدخول في الصلاة، دخل في الأوتار وخرج بالأشفاع، بالأولى دخل الصلاة والثانية أبطل صلاته فيها، لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته. هذا إذا كان أحرم بالصلاة ثم عاد فأحرم بصلاة بالصلاة مرة ثانية. أما إذا كان أحرم بالصلاة ثم شك في صحة النية مثلا أو تردد فيها فقال أنا خارج الصلاة، أبطل الصلاة في قصده، ثم أحرم إحراما جديدا على أساس أنه أبطل الصلاة الأولى، صح ذلك، ليس فيه إشكال. هذا إذا لم ينوي بين كل من التكبيرتين خروجا أو افتتاحا، وإلا خرج بالنية ودخل بالتكبير. عندما شك في قضية صحة النية الأولى التكبيرة الأولى قال أنا نويت الخروج من الصلاة وأيد التكبير، أعاد التكبير تكبيره صحيح. لماذا؟ لأنه لم يدخل صلاة على صلاة، وإنما أبطل الصلاة الأولى ثم أحرم صلاة إحراما ثانيا. هذه مسألة يعني المراد منها أن لا يكون الإنسان مشوشا في صلاة دخوله للصلاة، أن يكون مستجمعا شتات أذهان ذهنه وأن يكون منصرفا، ولأن الدخول إلى الصلاة ما دام قد تم مستقرا فما ينبغي أن يبطل عمله، ولا تبطلوا أعمالكم. فأنت إذا دخلت في الصلاة ما معنى أن تدخل مرة ثانية؟ دخولك مرة ثانية إبطال للأولى، وهو إبطال ولم تدخل به، هذا معنى كلام الشيخ. نعم. نويت أنت في الأولى فرض صلاة المغرب ثم كما فرض صلاة المغرب، أنت في الصلاة فكيف تخرج من الصلاة وتدخل في الصلاة؟
السؤال هنا لو نوى تكبير كيف بالتكبير الأولى نوى والتكبير الثاني نوى،
بالتكبير الثاني خرج من الصلاة
لم
يصلي. هذا الذي أراد أن يؤكد عليه، هو أراد أن يؤكد على أن التكبيرة إدخال الصلاة على الصلاة وإبطال للصلاة الأولى. الثاني أبطلت الأولى، التكبيرة الثاني أبطلت الأولى، الآن هو خارج الصلاة. لا معني إلك دخل بالأوتار وخرج بالأشفاء، بالتكبيرة الأولى دخل، بالتكبيرة الثانية خرج.
أشفاء
كيف أشفاء؟ من لا يتصور أشفاء؟ شو معنى أشفاء؟
أربعة تكبيرات.
شوف الأولى وتر، الثانية شفع، الثالثة وتر، الرابعة شفع، الخامسة وتر، هذا الشكل. فهو إذا كان كبر عدة تكبيرات، هذا تصور طبعا افتراضي، تكبر عدة تكبيرات وبكل ينوي الدخول في الصلاة، الأولى دخل بها في الصلاة والثانية بطل أبطل صلاته فيها، نوى أثناء الصلاة الدخول في الصلاة صارت نية على نية فبطلت الصلاة الأولى. على كل حال لا تكن مشوشا أثناء دخولك في الصلاة، كن مستجمعا ذهن مستحضرا ما أنت فيه، انوي وأنت حاضر القلب مع الله عز وجل، هذا المراد وهذا الذي ينبغي أن نؤكد عليه. نعم، يعني هذه الصورة صورة افتراضية أراد بها أن يبين أنه لا ينبغي أن تدخل نية على نية، هذا المراد، لخص الفكرة، لا ينبغي أن تدخل نية على نية، لأنك إذا أدخلت نية وأنت في الصلاة للدخول في صلاة أخرى فقد أبطلت الصلاة التي أنت فيها، هذا المراد. الثالث من الأركان، الركن الثالث هو القيام. فالقيام في الصلاة وفي صلاة الفريضة ركن، أما في صلاة النافلة فهو ليس بركن إنما هو سنة مؤكدة. فلو صليت مثلا نوافلك جالسا صحت صلاتك ولكن أجرك قليل، فالقيام في الصلاة بالنسبة للفريضة المكتوبة ركن. ومعنى القيام أن تكون منتصب القامة، ظهرك وقدماك ورأسك على سوية واحدة مستوى بشكل عمودي على الأرض. ووصفه فقال الثالث من الأركان القيام في الفرض ولو منذورا، يعني كل شيء، كل صلاة مفروضة القيام فيها ركن. شو هي الصلاة المفروضة؟ الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب عشاء فجر، قضاؤها صلاة منذورة، نذر لله ركعتين، هذه الصلاة الركعتين لابد فيها من أن يأتيها قائما. صلاة الجنازة فرض كفاية، كذلك القيام فيها ركن. والقضاء وكذلك صلاة الصبي للفريضة يعتبر من أركانها، هذا الشاب هذا صلاة الظهر بالنسبة له صليها قائما لأنه قادر، ولا تصح منه جالسا لأنه ما شاء الله شاب مهم الله يرضى عليه. نعم، طبعا ركن القيام إنما هو على القادر عليه، إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، مصاب بدوار، قدمه تؤلمه لسبب، لعذر طبي، هو لا يقدر على القيام. الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال للقادر عليه. طيب ولا يقدر بنفسه، يحتاج إلى من يساعد للقيام ويحتاج إلى أن يتكئ على عكاز، هل هو قادر على القيام؟ إذا استطاع بذلك أن يقوم هو قادر. قال ولو بغيره، فيجب من أول التحرر به إجماعا، أما النفل والعاجز فسيأتي حكمهما بعد قليل. كيف يكون القيام؟ يشترط فيه نصب فقار ظهري، هذا فقرات الظهر لا يجعلها منحنية بل يجعلها منتصبة. طبعا نصب عظام ظهري، أما الرقبة فلو أنه صلى هكذا فليس هناك ما يمنع، بل إن إطراق رأسه بشكل معتدل، يعني إن صلي هكذا ما يصلي بهذا الشكل، لأنه هو يستقبل ينظر إلى موضع السجود، إذا كان يريد أن ينظر إلى موضع السجود كيف تكون رقبته؟ منحني بعض الشيء شيئا ما. طبعا ما بدأ كمان منحني لدرجة أنه يصير فكروك راكع أو في تكلف، لا، شاف سيدنا عمر رجلا يعني أظهر شيء من الانكسار بيادر، فضربه بالدرة وقال لا تمت علينا ديننا، لا تمت علينا ديننا، فراسك شو صاير لك؟ أما في الصلاة أنت تنظر إلى موضع سجودك، لذلك قد تحتاج إلى أن يكون رأسك منحنيا بعض الشيء، لأنه يسن إطراق رأسه ولا يضر استناده إلى شيء، لو فرضنا أنه استند على شيء ما بيأثر على صحة الصلاة لأنه اسمه قائم، ولكن ذلك مكروه للخلاف في صحته، ولكن يكره ذلك إلا إن أمكن معه. أحيانا يستند إنسان على شيء، سيدتنا زينب أم المؤمنين وضعت حبلا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين عمودين في بعدات الحبل، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، إذا تعبت في الصلاة اعتمدت عليه حتى ما تسقط، يعني وعن تقوم الليل ساعتين ثلاثة تتعب فتعتمد عليه. قال حلوه، اسمع شو قال، حلوه فكوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد، فإذا تعب فليرقد. واتكاؤها على هذا الحبل يعني ذلك أنها قد يكون يفترض أن لو كان حملها الحبل يمكن أن ترفع قدميها وهي قائمة على الحبل، مثل هذه الصورة تبطل بها الصلاة، مثل هذه الصورة. أما لو فرض أنه مثلا كان متكئ على عكاز أو مستند إلى عمود، لو أن العمود يزيح لهوى لا يؤثر ذلك على صحة الصلاة، لأنه يسمى قائما أم لا يسمى قائما؟ يسمى قائما. قال لكن يكره ذلك إلا إن أمكن معه رفع قدميه، إذا كان يتصور أنه لو رفع قدميه بتم مستند على هذا الشيء مثل الحبل فإن الصلاة تبطل، كما لو انحنى كذلك تبطل الصلاة، فيما لو أنه انحنى بحيث صار أقرب إلى أقل الركوع. مين بيقول لي كيف ما هو أقل الركوع وأكمل الركوع؟ أكمل الركوع كيف؟ رأسك إلى الأمام، أيوة، ظهرك يكون مستوي تماما، هذا هو أكمل الركوع. طيب أقل الركوع بحيث تصل بأطراف أصابعك ركبتك، هذا أقل الركوع، بحيث تصل أطراف أصابعي إلى ركبتي، هذا أقل الركوع. إذا كان انحنى بحيث صار أقرب إلى أدنى الركوع فإنه لا يعد قائما، لا يأتي بركن القيام، أو بحيث مال على جنبه بحيث خرج عن سنن القيام، مال لدرجة أنه صار مو اسمه قائم، صار اسمه مستند على جنبه، هذا لا يصح معه، لا تصح معه الصلاة. فإن في بعض الناس مع مرور الزمن أو لآفة جسدية معه لا يستطيع أن ينصب قامته، فإن لم يقدر على القيام إلا منحنيا لكون ظهره تقوس أو متكئا على شيء أو إلا على ركبتيه، في ناس ما بيقدروا، نسأل الله الشفاء، نسأل الله العافية، اللهم عافي مرضانا ومرضى المسلمين. يجوز البعض ما يقدر يمشي إلا على ركبتيه، يجوز ما بيقدر يمشي إلا متكئ، يجوز ما يمشي إلا بمساعدة، وإلا مع نهوض ولو بمعين بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة وقف منحنيا في الأولى وكما قدر فيما بعدها. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم إلا منحنيا فليقم ولو كان منحنيا، لا يستطيع أن يقوم إلا على ركبتي فليقم ولو على ركبتي، لا يستطيع أن يقوم إلا بمساعدة وقد تكلفه تلك أجرة هو عنده إمكانية دفعها فليستأجر من ينهره لكي يساعده على القيام، إذا كانت لا تكلفه ماديا ما يسقط عليه ويسقط كاهله بحيث لا يستطيع. نعم. فإن لم يقدر على القيام في الفرض، افترض أن الإنسان معه دوار بسبب حالة مرضية أو معه وهن شديد، ماذا يفعل؟ إذا استطاع أن يقوم ولو بعض الشيء قام بعض الشيء وجلس بقية الأمر. أما إذا كان لا يستطيع أصلا فإنه يصلي جالسا. فإن لم يقدر على القيام في الفرض بأن لحقته مشقة شديدة لا تحتمل في العادة كدوران رأس راكب السفينة، قعد كيف شاء، قعد مثل القعدة، قعد الصلاة، قعد بأي طريقة هو قادر عليه، لأنه لا فرق بين قعود وقعود ما دام القعود يهيئ له فرصة استقبال القبلة. الخبر الصحيح فإن لم تستطع أي القيامة فقاعدة. لو أن إنسانا أحرم بالصلاة قائما ثم شرع في السورة، سورة يعني تبلغ صفحة صفحتين مثلا، وجد نفسه غير قادر على إتمامها قائما فجلس لكي يتمها، لا مانع. قال لو شرع في السورة فله القعود ليكملها، وكذا لو صلى منفردا، صلى قائما ومع جماعة صلى قاعدا، فلو أن يصلي معهم قاعدا. يعني إذا صلى منفردا استطاع أن يصلي قائما، وإذا صلى مع الجماعة صلى قاعدا، لا يحرص على الجماعة ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة قائما. وقال فإن لم يقدر قاعد وركع هذا المصلي قاعدا، وأقل ركوع أن ينحني حتى يكون محاذيا بجبهته قدام ركبتيه. حد ركوع القائم رح يجي ركوع السوي المعافى، أما الجالس كيف بيكون ركوعه؟ رح أقراها، بدي واحد ينفذ لي هاي يطبقها. شوف، وركع أي المصلي قاعدا وأقل ركوعه أن ينحني حتى يكون محاذيا جبهته أو بجبهته ما قدام ركبتيه. يعني متى صار جبهته محاذية أمام ركبتي، تجاوز الركبتين، جاء بالركوع. نعم، قال محاذيا جبهته ما قدام ركبتي. والأفضل الأكمل هو أن يحاذي جبهته موضع سجوده، وأكمله أن يحاذي جبهته موضع سجوده. وركوع القاعد في النفل كذلك، وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة، أي بالنسبة إلى النظر، فإنه يسن لكل النظر إلى موضع سجوده. القائم والجالس كلاهما ينظر إلى موضع سجوده. قال العز بن عبد السلام: في من اتقى الشبهات فضعف عن القيام والجمعة، لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى. لا يجلس. الإمام العز بن عبد السلام صلب ضربان، يعني يشير إلى إنسان أراد أن يتقي الشبهات فضعف بسبب اتقاء الشبهات، يعني أنه أنا يا ترى إذا ما رحت صليت وراء فلان، ما حضرت صلاة، ما أكلت هذا الطعام لأنه فيه شبهة، فأدى بي ذلك إلى أن أضعف عن القيام في الصلاة أو إلى تفويت صلاة الجمعة. قال: لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى. لا خير في ورع، لما تتورع عن شبهة تورع عن ترك الفرض، أيهما أخطر؟ تورع عن ترك الفرض، الشبهة بتم شبهة يعني في كراهة، أما ترك الفرض في حرام. هذه يشير بها الشيخ ابن حجر إلى قاعدة عامة، طبعا يعني نفس المثال المكين هون جايب له هون الشيخ، عبارة تجريد المسجد: سئل عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يظن حله، يعني خفف من الطعام لأنه ما بده يأكل شبهات، فضعف أو عدمه في وقت فاقتصر على نوع واحد لا تدوم معه القوة، فضعف عن إتيان الجمعة والقيام في الفرائض، هل هو مصيب؟ فأجاب: لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله. لم يستطع أن يصلي قاعدا، يشتد المرض في بعض الناس فلا يستطيعون حتى على الصلاة بهيئة الجلوس، ونسأل الله العافية. إذا لم يقدر على القعود بأن نالته منه المشقة المذكورة، إما أنه دوار أو ألم لا يتحمل أو نحو ذلك، اضطجع. كيف يكون الاضطجاع دكتور؟ أيوة، الاضطجاع يكون على الجنب، اضطجع على جنبه وجوبا، مستقبلا قبلة بوجهه ومقدم بدنه. صور لنا دكتور، اضطجع على جنبه وجوبا مستقبلا القبلة بوجهه ومقدم بدنه، والجنب الأيمن مثل ما فعل الدكتور، أي الاضطجاع على جنب الأيمن أي أبي أفضل، بل الاضطجاع على الأيسر بلا عذر مكروه. كذلك لقد يبلغ الأمر ببعض الناس من شدة المرض أنه يعجز حتى عن الاضطجاع، يعجز حتى عن الاستطاعة. كيف يصلي؟ يصلي مستلقيا. شو يعني مستلقيا؟ يعني على ظهره، لكن طبعا يكون مرفوع الظهر بعض الشيء بحيث يستقبل القبلة، يعني يكون قدميه إلى القبلة وصدره مرفوع شوي بحيث يكون مستقبل القبلة، مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، استلقى على ظهره وأخمصاه للقبلة، لخبر النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. الاضطجاع إذن، فإن لم يقدر على الاضطجاع بالمعنى السابق، استلقى على ظهره وإخمصاه للقبلة، لخبر النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. ويرفع وجوبا رأسه قليلا بشيء حتى يكون مستقبل، وإلا شو بيكون؟ ما هو مستقبل. يعني إذا كان حطوا لي وسادة تحت ظهري، وسادة تحت رقبتي، بحيث يكون رأسي ما متجها إلى جهة القبلة، ويرفع وجوبا رأسه قليلا بشيء يتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه، هذا مقدم بدنه. هذا في غير الكعبة، إذا كان خارج الكعبة. أما داخل الكعبة كيف بده؟ جاز له الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه، لأنه كيفما توجه فهو متجه إلى الكعبة. نعم، إن لم يكن لها سقف امتنع الاستلقاء على ظهره من غير أن يرفع رأسه، لأنه إذا ما في سقف ما بيتحقق الاتجاه إلى الكعبة، أما إذا في سقف فهو يتجه إلى أحد جهات الكعبة. ويومئ وجوبا إن عجز عن ذلك برأسه للركوع والسجود. شو يعني يومئ؟ يعني يشير. الآن واحد مثلا مستلقي على ظهره يريد أن يصلي، ما يستطيع أن يتحرك، يكبر، عندما يريد الركوع ما يستطيع الركوع، الله أكبر، ينحني بعض الانحناء، سمع الله لمن حمده، يعني يرفع رأسه، ثم الله أكبر، ينحني هنا أكثر، يعني أبلغ من انحناء الركوع، بحيث يومئ لكل ركن بما يقدر عليه. ويومئ وجوبا إن عجز عن ذلك عن الركوع والسجود برأسه للركوع والسجود، ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أكثر قدر إمكانه، قدر إمكانه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولوجوب التمييز بين الركوع والسجود على المتمكن، فإن لم يقدر على الإيماء برأسه، هناك حالة مرضية، واحد لا يستطيع أن يتحرك نهائيا، لا يستطيع أن يومئ برأسه، ماذا يفعل؟ يومئ بعينه، الله أكبر، الله أكبر، بس الإيماء بالعين. قال يومئ بطرفه، أي بصره إلى أفعال الصلاة، فإن لم يقدر على الإيماء بطرفه أجرى الأركان على قلبه. شو تستفيد من الملاحظات يا مكيا؟ أبدا. الديشة مهمة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال وما كان الوضع الصحي، ما دام العقل قائما فالصلاة مطلوبة، هذا أمر مهم جدا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا كنت أنا على باب الوفاة، أنا الآن أتمنى أن أموت وأنا في الصلاة، وأرجو الله عز وجل أن يقبلني إليه وأنا في الصلاة، ما أجمل أن ألقاه وأنا في بين يدي ساجد، جبهتي بين يدي سبحانه وتعالى. أما أنا على الأجل أعرض عنه، هناك حالات ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على أن يكون في أعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى فيها، حالات الجهاد والقتال، حالات المرض والعجز والوهن. يعني أنت في كل لحظة إذا كنت ترى أن الموت قد دنا، مو بتخاف، تقول وجهوني إلى القبلة، خلوني استقبل ربي على أحسن حال. النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بدقائق ماذا فعل؟ استاك، تسوق. يعني فعلا إنسان يجد في مثل هذه المواقف حضور القلب عند الإنسان، يجب أن يكون في كل لحظة. الله سبحانه وتعالى شو قال لنا؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مش بيدي أنا ما أموت إلا أنا مسلم، بيدك أن تكون دائما حريصا على المحافظة على دينك، هذا عليك. بقي أن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمك بحسن الخاتمة بمقدار حرصك على أن تكون دائما حاضر القلب معه، ويموت المرء على ما عاش عليه. أما إذا كان يغفل عنه ولا يبالي، فيمكن في أي لحظة غفلة أن يأتيه الأجل، ونسأل الله حسن الخاتمة. نعم. ويومئ وجوبا برأسه للركوع والسجود، وإيماؤه للسجود أكثر من قدر إمكانه، فإن لم يقدر أومع بطرفه، فإن لم يقدر على الإيماء أجرى الأركان كلها جميعها على قلبه مع السنن، إن شاء بأن يمثل نفسه قائما وراكعا وهكذا، لأن الممكن لأنه الممكن، فإن اعتقد لسانه اصطبط لسانه أجرى القراءة وغيرها على قلبه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف، ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة لزمه الاتيان بها. كل ما مر شو قال؟ ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة قيام في أثناء الصلاة لزمه الاتيان بها. نعم، لا تجزئ القراءة في النهوض وتجزئ في الهوي. هذه مسألة، أنا لا أكون قد دخلت بالركن إلا عند التلبس به، لكن عندما انتقال من ركن إلى ركن أنا لا أزال في الركن الأول حتى أصل إلى الركن الثاني. قال: ويتنفل القادر قاعدا إجماعا. إذا كنت أنت أردت أن تصلي وتعبت من الصلاة قائما وأردت أن تصلي جالسا وأنت قادر على القيام، لا مانع. ويستطيع أن يتنفل أيضا مضطجعا، أما مستلقيا فلا. وحتى إذا كان مضطجعا عند الركوع والسجود لابد أن يأتي بهما قاعدا على الأقل. وأجر القاعد في النفل القادر على القيام نصف أجر القائم، وأجر المضطجع نصف أجر القاعد، كما ثبت في صحيح البخاري. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن تطوعه قادرا مع القدرة كتطوعه قائما. ثم الركن الرابع، أنا أريد من كل إخواني الآن أن ينتبهوا إلى ملاحظة مهمة. ربنا تبارك وتعالى قال: الذين يتلونه حق تلاوته، وقال: ورتل القرآن ترتيلا. وابن الجزري يقول في منظومته: أخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. التجويد ليس هو تمطيط الصوت وتزيينه، التجويد هو إعطاء، هو النطق بالحروف من مخارجها وإعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفة، والوقوف حيث ينبغي الوقف، والدرج أو الاستمرار حيث ينبغي الاستمرار. هذا تجويد مطلوب. ملاحظة ثانية، الحرف المشدد حرفان وليس حرف واحد. أنا عندما أقول إن، هناك نون ساكنة ونون بعدها متحركة، فهما نونان. قال: مد، عندي دال أولى ساكنة ودال ثانية مفتوحة، مد، فهما حرفان. لو قلت أنا مد أنا أضعت حرفا. الفاتحة كم في شدة فيها؟ 14 شدة، يعني معناها إذا عددنا حروف الفاتحة في منها 14 حرف مضاعف، تضيف إلى حروفها المكتوبة 14 حرفا مكتوبة مرة واحدة، هي تنطق مرتين، تنطق مرتين، مرة الأولى ساكن ومرة ثانية متحركة. والفاتحة ركن من أركان الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صريح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة لها، أكثر من رواية بالنسبة لفاتحة الكتاب. بناء على ذلك، يلي نقص من فاتحة الكتاب ولو حرفا واحدا مع قدرتي على النطق به فإنه لم يأتي بالفاتحة، جاء بفاتحة ناقصة. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي كاملة. فلينقص شدة، طيب ليش عم تأكد علينا مشان الشدة؟ مو بس الشدة، أنا أريد أن أؤكد على كل الإخوة والأخوات في الطابق السفلي أن من الضروري جدا علينا أن نتقن قراءة الفاتحة. مع تجويدها الذي يقتضي المحافظة على حروفها كاملة دون أن ينقص منها حرف واحد، مراعيا بذلك الشدات التي في الفاتحة والمدود التي فيها، فلا أزيد عليها ولا أنقص منها. يعني إذا زدت عليها فقد أتيت بكلام ليس من الله، من كلام الله تعالى، وإذا نقصت منها فقد أتيت بفاتحة ناقصة وليست مقبولة أن تؤتيت بفاتحة ناقصة. البعض قد يحتاج على السادة الشافعية بشيء، قال لو أدرك الإنسان الإمام أثناء القيام أتى من الفاتحة بمقدار ما يتسع له الوقت، نقول صحيح، لأنه يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة مغتفرا بذلك الفاتحة، فهي حالة استثنائية تخص هذا الإنسان. أما عامة الأحوال فإننا نجري فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمذاهب متفقة على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، حتى السادة الحنفية هم يقولون أن الفاتحة واجب من واجبات الصلاة، وما نهى ما يجزم قراءتها، لا، الكل متفق على وجوبها، لكن بين من قال بركنيتها وبين من قال فقط إنها واجبة وهم السادة الحنفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة منها، كما صرح في خبر مسيء صلاته. هناك حديث مشهور جدا في باب الصلاة اسمه حديث المسيء صلاته. واحد إجا على المسجد وقف يصلي، بعد ما انتهى من صلاته ناداني شو منك؟ قال له صليت. قال له صليت؟ قال نعم. قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع طج أربع ركعات ورجع، قال له صليت؟ قال نعم صليت. قال إن اذهب فصلي فإنك لم تصلي. أعادها ثلاثا، قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، علمني. فعلمه. هذا الحديث تضمن من بين أعمال الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن واقفة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، أي أن الأركان كلها ينبغي أن يؤتى بها مع الطمأنينة. فالطمأنينة ركن مستقل أو شرط لصحة الركن الذي هي فيه ووصف لازم فيه. إذن الفاتحة هي الركن الرابع من أركان الصلاة، أي قراءة الفاتحة في كل قيام حتى القيام الثاني من صلاة الكسوف والخسوف. شو القيام الثاني من صلاة الكسوف والخسوف؟ كم ركعة هي صلاة الكسوف؟ ركعتان، في كل ركعتين قيامان وركوعان، قيامان وركوعان. في كل قيام ماذا نفعل؟ نقرأ إيش؟ الفاتحة وسورة. يعني يقوم الإنسان في صلاة الكسوف مكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة ثم يتبعها بقراءة سورة، ويركع ويرفع من ركوعه، فيعود مرة ثانية يقرأ الفاتحة. إذن الفاتحة في كل قيام حتى قيام الكسوف، قيام الثاني الكسوف، يقرأ الفاتحة وسورة ثانية، ثم يركع أيضا، ثم يعتدل، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية، فيقرأ الفاتحة وسورة ويركع، ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يهوي للسجود. إذن في كل ركعتين قيامان وركوعان، وفي كل قيام يقرأ الفاتحة حتى القيام الثاني في صلاة الكسوف في السرية والجهرية، حفظا أو تلقينا أو نظرا في نحو المصحف. الخبر الصحيح لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة منها كما صرح به في خبر مسيء الصلاة، إلا لمعذور لسبق. هذه ذكرت لكم هنا قبل قليل، أنت أدركت الإمام وهو يقول فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وركع أنت الآن رحلته كبرتك في الإحرام وركع هو فتركع معه تسقط عنك الفاتحة. أنت الآن سمحت بالفاتحة فيدرك ركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب المحسوب له وغيره إلى المنزول من سقط أو غيره كزحمة أو نسيان أو بطيء حركة. هو ستأتي هذه الأعذار بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وقال في هذا الكلام والبسملة آية منها. أتوقف اليوم لهذا عند هذا النقطة هذه النقطة على أن أتابع إن شاء الله في الدرس القادم من عند إلا لمعذور اللي سبق. الفاتحة البسملة آية منها ومن كل سورة. البسملة يعني قولي بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وآية من كل سورة إلا سورة التوبة إلا سورة التوبة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها رواه الدارقطني وهي آية من كل سورة كما ذكرنا إلا سورة التوبة فهي السورة الوحيدة التي لا يبدأ فيها بالبسمة. نكتفي اليوم بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذل المغفور وعمل المغفور سعي مشكور وتجارة الانتهور يا كريم يا عزيز يا غفور صلى الله عليه وسلم.